بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نحاول فهم هذه الفقرة من كلام معصوم سلام الله عليه في دعاء الكميل. أحسنتم أشكركم. وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي. قلت في الجلسة السابقة أنه جهل السفهاء أو الحماقة، وإن فسرنا الجهل بهذا فيكون في مقابله العقل والإدراك السليم. وعقل في الواقع اسم مصدر، ولكن معنى عقل هو الحجم الحاد. منع، ولذلك لعقل معناه يقال إقال بعير الذي كانوا يشدون به ويمنعوه من القيام. وكذلك الحكمة أيضا بهذا المعنى. كيفما كان، إن فسرنا الجاهل بمعنى حماقة فمعنى ذلك تجرأت بحماقتي بسفاهتي. ولكن مع ذلك بعض أهل اللغة أهل القواميس فسروا الجهل بنقيض العلم، قالوا أن الجهل هو عدم العلم. لكن كما نعلم أنه شيخ محمد رضا مظفر رضوان الله تعالى عليه أصر أنه المعنى الأول وهو الصفاحة. نحن نحاول فهم هذه الجملة بتوفيق وبقرب من أمير المؤمنين سلام الله وبركاتهم، نحاول فهم على كلا تفسيرين، تفسير كلمة الجهل بعدم العلم، وتفسير هذه الجملة بناء على أن يكون الجهل هو الحماقة أو الصفاحة فقدان العقل. إن فسر الجهل بعدم العلم فعينادنا ما معنى تجرأت بجهلي؟ يلزم ذلك أن لا يكون إنسان إذا تجرأ على شيء عن جهالة عن عدم العلم لا يعاقب، لا يؤاخذ. عن النبي العظيم صلى الله عليه رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلى آخر حديث الرفع، 7 أو 9 أو 6 على اختلاف منها على جميع نسخ كلمة علم، علم العلم موجود، ما لا يعلمون موجود، فهذا مرفوعا. وكذلك بعض الآيات إذن تدل على هذا المعنى، وأن الله لا يحاسب إذا فعل الإنسان عن فعلا عن عدم العلم، فليس ما لا هناك مؤاخذة على الداعي سواء كان هو المعصوم أو غير المعصوم. إذا كان عياذ بالله عياذ بالله المعصوم تجرع بعدم العلم شيء لا يعلمه فأقدم عليه، وكذلك غير المعصوم أيضا لا يؤخذ. هذه براءة وأحكامها كلها مبنية على أن على هذه النقطة، الإنسان إذا كان غير عالم بشيء وأقدمه بل على شيء بدون علمين لا يؤخذ، لا عقلا ولا شرعا عند القوم. ويد خادمكم براءة عقلية أو عقلائية غير ثابتة إن شاء الله ذاك في الأصول. فعلان فقط جانب شرعي، جانب براءة شرعية ثابتة لدينا جميعا. فعلى هذا الأساس هذا ما معنى يتدار الأمير المؤمنين ويتدار الداعي من إقدام على كذا إذا كان عن عدم العلم. فنقول إنه إذا مع قطع نظر عن كون هذه الفقرة صادرة من المعصوم، فلنفرض مثلي وأمثالي حينما يدعو بهذه الكلمة. لا شك أنه في المحظورات الشرعية جانبان، جانب التكليفي والجانب عصر التكويني والوضعي، والذي يرتفع بالجعل بمعنى عدم العلم هو جانب الكلفة، والتكليف يرتفع، معاقدة ترتفع، بل بعض الفاظهم فسروا أصلا معاقدة، لا أن التكليف يرتفع، التكليف يبقى ولكن معاقدة ترتفع، ولكن على عثر الوضعي. لذلك الفعل الذي ارتكبه الإنسان عن جهلين ذاك أثر يبقى على حاله. مثلا لا سمح الله واحد اشتباها شرب السم ولا يؤاخذ يوم القيامة بأنه فعل حراما وأقدم على إهلاك نفسه على هلاك نفسه، ولكن موت يتحقق وهذا السم يعثر قطعا، ما يرتفع أثر، أثر وضعي لا يرتفع. كذلك المحرمات الإلهية فإنها هذا فيها جانب، فيها جانبان، جانب التكليف وهو هذا الجانب التكليف يرتفع بعدم العلم، لكن على أثر الوضعي خصوصا بناء على أن الأحكام الشرعية خاضعة للمفاسد والمصالح في متعلقات الأحكام، يعني نفس هذا العمل الذي أقدم عليه حرمه الشارع أقدم عليه العاصي، نفس العمل فيه ضررون، ولأجل ذلك الضرر الله تعالى منعنا من هذا العمل، ولكن أثر وضعي يبقى على حاله. فيكون تجرؤ اعتذار الله يرفع عنه الأثر الوضعي، يرفع هذا، رفع الله سبحانه أثر التكليف معاقدة والإقام ارتفع، ولكن أثر وضعي باقي، فيدعو الداعي لرفع الأثر على وضعي بناء على أن المقصود بالجهل هو عدم العلم. وأما إن كان المقصود هذا بالجهل هما عدم التعقل عن سفاهة أو حماقة، فعينادين على حماقة أيضا على قسمين، قد يكون إنسان يعلم أنه حماقة فعينادين يكون به معاقدة، مع ذلك يقدم عليها إذا أقدم، وكان مرة لا يعلم أنه حماقة بل قال هو هذا الطريق العدل، هو هذا، كما كان في الجاهلية هذا يعيشون على الغارات وعلى النهب والكذا، كانوا يعتبرون هو هذا عقل، هو هذا الشجاعة، هو هذا البصالة، هو هذا الرجولة. وكذلك وعد البنات، وكذلك هذا قتل أولاده، هذا خوفا من الفقر ونحو ذلك، كانوا يعتبرون هو هذا هو العقل. فعينادين هذا هو لا يدرك، فلم يكون أثر وضعي، أثر تكليفي يكون مرتفعا عنه وإلى عنه، ويبكى عن أثر الوضعي فيبكي يجد فيه ما قلنا قبل لحظات من أنه إذا فسرنا جاهل بعدم العلم كما يرتفع التكليف أو حكم التكليفي يدعو الداعي لأن من الله سبحانه أن يرفع عنه الأثر الوضعي، وكذلك جعل بمعنى عماقة، وهذا إن كانت عماقة في صورة الجهل هذا وعدم العلم أيضا يكون نفس الكلام يجري فيه بلا اختلاف بينهما. وأما إذا كان معنى حماقة هو أنه يدري هذا فاسد ولكن ينزل نفسه منزلة الأحمق هذا حتى يقدمها آدم يسوي جوه جاهل ويمكن كذا، فهذا مجرمون، هذا لا يستحق عقوبة، ضررين، ضرر التكليفي وضرر الوضعي كلاهما يستحق. فيفتكر الداعي هنا دين أن يتقدم إلى الله سبحانه هذا ويطلب منه على عفو في هذا. هذا بالنسبة للداعية غير المعصوم هذا يجري هذا كله بلا إشكال ولا ريب. إنما لا كلام أنه كما قلت مرارا وتكرارا أن دعاء أمير المؤمنين سلام الله عليه سمعه هذا كميل رضوان الله تعالى عليه، فإمام عمل عليه هذا الدعاء وقال إنه دعاء خضر. وحينئذ إمام كان في خلوته هذا كان يدعو بهذه الدعاء، والنجاد دخل عليهم هذا كميل فسمع منه الدعاء وتعلم منه وطلب منه أن يعلمه. وحينئذ لا يقال كما قال بعضهم أنه كان إمام ذلك في مقام التعليم هذا لله هذا أصحاب، كان بمفرده في خلوته يدعو، لم يكن عنده هناك إلا ملائكة والله سبحانه علما الله الرسول يريد يعلم يعلم الله استغفر الله يعلم الملائكة والملائكة. فإذا هذا جواب كما صدر عن بعض في حق بعض هذا محترمين بهذه الأدعية جدا غير واضح. هذا المطلب تعرضت في خدمة إخوتي وأولادي أعزاء، وفي الآيات التي حاولنا فهمها هذا آيات المتعلقة بإسمة الأنبياء هناك هذا طرحتما تعرضت في ضمن هذا دعاء يوم الاثنين للإمام السجاد سلام الله عليه، ولي أدعيته كل أسبوع في كتاب مفاتيح موجودة هذه أدعية إخوتنا لابد وأولادنا يقرؤوها هذه أدعية في هذا الدعاء. فأيما في هذه الدعاء هذه الفقرة فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو فيهم، هذه فكرة مختلفة اختلافة، أو في أهله وولده أو غيبة اغتبتها بها ابتغته بها أو تعامل عليه بميل أو هوى أو عنفة أو حمية أو رئاء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا حيا كان أو ميتا فقصرت يدي وذاك وسعي أن ردها إليه والتحلل منه. إن كان دعاء إمام سجاد سلام الله هذه أمور كلها إن حملنا على أنها صدرت منه ويلزم من ذلك العياذ بالله العياذ بالله عليها، لم يكن في المجتمع ذاك اليوم أفسد من إمام سجاد، هاي كلها مسوية أعراض الناس ما ماتوا منه ونفوس دماؤهم ما أولادهم ما مامون عايشين سوية. فإذا ما الحال؟ لابد إخوتي يقرأوا هذا الدعاء وأولادي يفكرون فيه. إمام سجاد يقول عرضه ماله ولده دمي ما مسوي ما كو جريمة علي عياذ بالله ما مرتد ما مسوي. فلو كان مقصود من هذا هو الإقرار فمعنى ذلك علي عياذ بالله علي عياذ بالله في عصر إمام سجاد لم يكن واحد أفسد من عنده. فطرحت هذا فكرة في خدمة إخوتي أولادي هناك، يقول هذه في الواقع على نحو قضية مشروطة عامة، قضية مشروطة عامة يعني على فرض أن يكون مني هذا. وكذلك في المقام أيضا بناء على أن المقصود بالجهالة عدم العلم أو كان مقصود بالجهالة السفاهة الحماقة، فأمير المؤمنين سلام الله عليه جد إمام السجاد أيضا طرح فكرة على نحو قضية مشروطة يعني على فرض وتحققه منه هذه أمور فأعتذر إليه. وهذه عادة الكرماء دائما يعترفون بالتقصير أمام آخرين، أنا مقصر في خدمتكم، ضيف هو ما قصر، هذا قدم ما قدر وما لم يقدر، ربما داين ربما كذا، لما يريد يخرج الضيف من بيتي يقول تعذرني ما كنت بواجبك تماما. هذه عادة الكرامة أنه دائما يعترف. فكان هذا قول من أمير المؤمنين ومن قبله من خضر، هذا يكون دليلاً بل باقي مبنياً على بل نهم القضية مشروطة عامة، يعني على فرض أن يكون قد فعلت عني فأني أعتذر إليك. هذا ألا ولا مانع من أن تكون جملة واحدة يتكلم بها متكلمة بعنوان قضية مشهودة، ويكون آخر اللي مبتلى بجرائم هذا يتكلمها بعنوان الواقع، يكون واحد صدق مقصر في حق الضيف، واحد لا هذا ما قصر ولكن يعتذر، هذا بدافع اعتراض وذاك بدافع اعتراف وإقرار. ومني ومن أمثالي تلفظ بهذه الفقرة، هذا من كلامه سلام الله عليه، تجرأت هذا بجهنية، يعني معناه يعني واقعا مقصر في حق في أداء حق الله سبحانه ملي. وأما إذا كان من ذلك من سيد الأوصياء سلام الله عليه ومن خضر سلام الله عليه، فيكون ذلك على نحو القشي قضية مشهوطة معه. والذي يلجئنا إلى هذا هما أدلة على عصمة الأنبياء وعصمة الأئمة سلام الله عليهم، بعد فرض عصمة بدون هذا لا، بدون هذا لا، بل إن ثبت بعد أول نثبت العصمة لعلي بن أبي طالب ولخضر كذلك، ثم بعد ذلك نلجأ إلى هذا التفسير الذي قدمته في خدمتكم. كما وكذلك هذه المقدمة نحتاج إليها، مقدمة إثبات العصمة نفتكر إليها، هذا في دعاء يوم الاثنين. إذن إنما نفتكر إلى ذلك التفسير بناء على عصمة الإمام السجاد سلام الله عليه، وهنا نفتكر إلى هذا التفسير هذا التعبير قول بمقتضى هذه القرينة عقلية أو عقلية، وهو العصمة هذا للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وكذلك لخضر. اليوم نكتفي بهذا المقدار، الحمد لله.